الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا ومهدينا قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
الفصل الرابع في ماهية الجسم. يرى علماء الحكمة أنه لا ينبغي أن يرتاب في وجود ما يسمى بالجسم، ذلك أن من الجواهر الموجودة خارجا قطعا ما باستطاعتنا أن نفرض فيها أبعادا ثلاثة، أي أن نفرض فيها خطوطا تتقاطع في زوايا قائمة، خطوطا ثلاثة تتقاطع في زوايا قائمة، خطا يرمز به إلى الطول وآخر يرمز به إلى العرض وثالث يرمز به إلى العمق. فوجود أمر كهذا خارجيان مما لا شك ولا ريب فيه، لا شك ولا ريب أن في الموجودات التي نعاينها بحواسنا موجودات مستقلة يمكن لنا أن نفرض فيها مثل هذه الزوايا الثلاث، ويكفينا النظر إلى ما حولنا لندعن بذلك. مثلا هذا الكتاب جسمان يمكن أن يفرض فيه هذه الخطوط الثلاثة، هذه الطاولة جسمان يمكن أن يفرض فيه الخطوط الثلاثة، وهكذا. فوجود جوهر بهذا المعنى الذي سميناه سابقا بالجسم أمران لا يسعنا إنكاره، لا يمكن التشكيك فيه. طبعا كون الجسم جسمان لا يتقوم بوجود هذه الخطوط الثلاثة فيه بالفعل، وإنما يتقومون بالوجود التقديري لهذه الخطوط الثلاثة. مثلا الكرة جسم أيضا، لكن لا نستطيع أن نفرض فيها بالفعل أو أن نجد فيها بالفعل تقاطعا لخطوط ثلاثة، هي عبارة عن الزوايا التي تلتقي فيها مستويات السطح والطول والعرض أو العمق والطول والعرض. وعلى هذا الأساس فتكون الجسمان وإن لم يكن في هذه الخطوط الثلاثة بالفعل، وذلك لأن هذه الخطوط يمكن فرضها فيها، يمكن تقديرها فيها، بخلاف مثل النفس مثلا التي لا يمكن أن يفرض فيها أبعاد ثلاثة، ليست موجودا ذا أبعاد. إذن المناط على إمكانية فرض خطوط ثلاثة، إمكانية إرجاع هذا الجسم إلى خطوط ثلاثة، إمكانية تصور طول له وعرض له وعمق له، لا وجود ذلك فعلا وعليه. فتكون مثل الكرة والأسطوانة مثلا تكون داخلة في الجسم أيضا وإن لم يكن فيها هذه الخطوط بشكل فعلي. بعد أن فرغنا عن أن الجسم موجودا بهذا المعنى، وقع الكلام بينهم في أنه أولا كيف تدرك حواسنا الأجسام، وثانيا هل الإدراك الحسي للأجسام، هل ما تدركه أجسامنا حواسنا من الأجسام مطابقا لما عليه الجسم في الحقيقة والواقع أم ليس كذلك؟ هل الجسم كما هو عليه عند الحس عين الجسم كما هو عليه في الحقيقة والواقع، أم أن الحس يدرك الأجسام بطريقة وحقيقة الجسم أمر آخر؟ أما فيما يتعلق بكيفية إدراك الحواس للأجسام فقد يقال إن الحواس لا تدرك إلا الأعراض التي تقوم بالجسم، ولا تدرك الجوهر بما هو جوهرا أو الجسم بما هو جوهرا. الحواس ما تناله من الجسم مثلا لونه، وضعه، كيفيته، كمه، هذا ما تناله حواسنا من الأجسام. الآن ما نناله من هذه الطاولة مثلا لونها، وضعها، كيفيتها، كيفيتها المحسوسة، لا ينال حواسنا أو لا تنال حواسنا من الأجسام أمرا آخر وراء ذلك. فإذا الإدراك الحسي لقائل أن يقول إنه عاجز عن أن يدرك الجسم أصلا، وإنما الإدراك الحسي يمكن له أن يدرك فقط الأعراض التي تقوم بهذه الأجسام. وعلى هذا الأساس فإذا كان الدليل على وجود الأجسام خارجا منحصرا بالطريق الحسي، فنقول الطريق الحسي غير صالح لأن يثبت الأجسام، وإنما يثبت عوارضها. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا التساؤل بأن الحواس وإن كانت لا تدرك إلا الأعراض، إلا أنه بالعقل والتجربة يمكن لنا أن نثبت أن هذه الأعراض قائمة في جوهرين، وأن هذا الجوهر جوهران يشغل حيزا من الواقع، يشغل حيزا من الوجود. إذن بالتجربة الآن مثلا الارتطام مثلا بالحائط، الحس لا يدرك من الحائط إلا وضعه، إلا أعراضه، لكن الارتطام بالحائط يؤدي إلى مثلا تضرر الذي ارتطم بالحائط، إلى إصابته بضررين. هذا ماذا يكشف؟ عن أنه وراء هذه الأعراض جوهرا يملأ حيزا من الواقع، يشغل مساحة من الواقع من الوجود. وبالتالي فبانضمام التجربة والعقل إلى الحس نستطيع أن نثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود جوهرين قامت به هذه الأعراض. طبعا بالعقل واضح، لأنه بالعقل أنت بحسب الفراغ تدرك بحواسك وجود الأعراض، والمفروض أنها أعراضان، وكل عرض فلا بد له من جوهر. فإذا بالعقل نستطيع أن نتوصل إلى أنه لا بد أن يكون هناك جوهرا وراء هذه الأعراض قامت هذه الأعراض به، لكن لو ضمننا التجربة إلى ذلك نستطيع أن نستكشف أن هذا الجوهر هو من نوع الجوهر الذي يشغل حيزا في عالم المادة، الذي يشغل مساحة مادية في عالم الوجود. وبهذا تتعاضد هذه الأدلة الثلاثة، الحس والعقل والتجربة، لإثبات وجود الجسم إثباتا بديهيا أو يكاد يكون بديهيا. يعني في الجملة ثبوت الجسم خارجا وراء أعراضه ثبوتا بديهيا. فإذا عرفنا أنه نستطيع أن نثبت وجود الجسم خارجا، فنسأل أنه كيف ينال الإدراك الحسي هذا الجسم؟ كيف أو ما هي الصورة التي يدركها الحس عن الجسم؟ كيف يرى الحس الجسم؟ هل يراه أنه عبارة عن أجزاء متبعثرة متفككة؟ أم يراه أنه جسم، أنه أمر واحد بسيط لا أجزاء فيه؟ أم يراه أنه له أجزاء لكنها أجزاء مترابطة فيما بينها؟ فما هي الكيفية التي يرى الحس عليها الجسم؟ يقول المصنف، يقول الفلاسفة، الحس يرى الجسم على أنه أمر واحد، وهذا الأمر الواحد وحدته وحدة اتصالية. يعني لا يراه الحس أمرا متجزئا أو أجزاء متعددة، وإنما يراه أمرا واحدا. غاية الأمر أنه يراه قابلا للانقسام إلى أجزاء. إذن هو يرى أن هذا الأمر الواحد الذي يسميه جسمان يراه أمراً واحداً شيئاً واحداً لا انفصال بين أطرافه بين أجزائه بل هو شيء واحد. نعم هذا الأمر الواحد يقبل الانقسام يقبل التجزئة يقبل أن تفرق جزءاً منه عن جزءه. مثلاً الآن فلننظر مثلاً إلى جسم الإنسان. النظر إلى جسم الإنسان على أي أساس؟ أنه أمر واحد أنه شيء واحد لا يوجد انفكاك مثلا بين يده ويده الأخرى أو بين يده وساعده مثلا أو بين ساعده وكتفه، وإنما كلها أموران متصلة بعضها ببعض الجامع بينها وحدة اتصالية تسري فيها وحدة اتصالية تجعل منها شيئا واحدا أمرا واحدا. لكن مع ذلك هي أمور قابلة للتفكيك، يمكن أن يقطع هذا عن ذلك، يمكن أن يفصل هذا عن ذلك، يمكن أن نشتت فيما بينها، أن نفرق فيما بينها. إذن الحس ينظر إلى الأجسام على أنها أمر واحد متصلان أو على أنها وحدة اتصالية، لكنها تقبل الانقسام وتقبل التجزئة وتقبل التفريق. هذه هي نظرة الحس إلى الأجسام الخارجية، وهذا واضح كل واحد منا بمراجعة وجدانه يستطيع أن يجد ذلك، أن الأجسام بنظره تكون شيئاً واحد. الآن هذه الطاولة، نعم حتى تكونت هذه الطاولة احتاجت إلى أن يضم أجزاء بعضها إلى بعض، لكن الآن هل هذا يعني أنه هذا موجود واحد هذا الشيء واحد أو هو عدة أشياء؟ لا، بل هذا هو شيء واحد. من الكلام في النظرة الحسية لا في النظرة الدقية. الآن ليس الكلام في بيان الحقيقة، الكلام في أنه الحس كيف يدركون الأجسام يدركوا على أنها شيء واحد تجمع بين أطرافها وأبعاضها وحدة اتصالية بحيث لا يتفكك فعلا بعضها عن بعض، وإن كان يقبل التفكك يقبل التجزئة يقبل الانقسام. الآن تعال نقرأ هذا النقطة. يقول لا ريب في وجود الجسم بمعنى الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة. شوف الجسم سابقا ذكرنا له عدد من الخواص، مثلا من جملة الخواص أنه مركب من المادة والصور، من جملة الخواص أنه له أبعاد ثلاثة، لكن الخصوصية التي يمكن لنا أن نثبتها بالبداهة ليس فيها تركبه من المادة والصورة، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى أن نخوض في بيان حقيقته. أصلا الإدراك الحسي عاجز عن أن يدرك أنه مركب من مادة وصورة، لأن المفروض أن المادة والصورة يوجدان بوجود واحد، فلا يتميز أحدهما عن الآخر لدى الحس ليدرك الحس أنه هذا مركب من المادة والصورة. هذا يحتاج إلى إدراك عقليا لحقيقة الجسم ولا يكتفى فيه بالإدراك الحسي. الذي يمكن إثباته بالبداهة هو الجسم بمعنى ما يمكن أن نفرض فيه أبعادا ثلاثة. هذا المعنى طفل صغير يستطيع أن يدعن به أو يدعن به. لماذا؟ لأنه يدركه بالحس أن ثمة موجوداتين يمكن أن نفرض فيها أبعادا ثلاثة. إذن بمعنى الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة على زوايا قوائم تتقاطع فيما بينها تلتقي فيما بينها على زوايا قوائم، وإن لم تكن موجودة فيه بالفعل كما في الكرة والأسطوانة. إذن قلنا أيضا ليس المناط على الوجود الفعلي لهذه الخطوط كما هو الحال مثلا في المربع أو مثلا في الطاولة أو في كتاب. يعني في المربع ليس المقصود الشكل الهندسي، المقصود المربع ما يكون مثلا كصندوق مثلا الذي فيه الخطوط الثلاثة متقاطعة فيما بينها في زوايا قائمة، وإنما يكتفى فيه بإمكانية فرض هذه الخطوط ليشمل مثل الكرة ومثل الأسطوانة. فحواسنا التي تنتهي إليها علومنا، طبعا حواس تنتهي إليها العلوم هذا في الجملة ثابت مسلم بديهي، أنه كما قرأنا في المنطق أن الحس هو رأس المال بالنسبة إلى بقية العلوم، وإن كان قوله حواسنا التي تنتهي إليها علومنا كما أشار بعض المحققين تنتهي إليها خصوص علومنا التصورية دون العلوم التصديقية. تصورنا عن الأشياء نرجع فيه إلى الحواس، لا تصديقنا، التصديق والبراهين والأقيسة لا يرجع فيها عادة إلى أمور حس.
التصديق مستلزم للتصور، يعني بلا تصور لا يوجد تصديق.
لا، ليس مستلزما للتصور.
دائما هناك قبل التصديق في تصور، كيف أن نزعم قبل أن نتصور أي شيء؟
التصديق هو عبارة عن تصور معه الحق، فهو غير التصور الذي نتحدث عنه.
ولكن في تصور ولو سابق مرحلة.
هذا التصور جزء من التصديق.
فالعلوم التي ينتهي إليها علومنا.
هذا التصور جزء من التصديق، نوع لدينا نوعان من التصورات، نوعان من الإدراك. هذا من باب يعني هذا من باب الاشتراك اللفظي في الحقيقة الذي قرأنا أنه التصور المجرد ينقسم أو التصور المطلق ينقسم إلى تصور مجرد وتصور معروف، من باب الاشتراك في اللفظ، وإلا حقيقة التصديق غير حقيقة التصور. أصلا نحو الإدراك من الإدراكات ما نحوها أنها تستبع حكما هي هكذا كيفيتها، هي لا أنه هو عبارة عن أمر اسمه تصور انضم إليه بعد ذلك الحكم فصار المجموع يسمى تصور، بالتالي ليس مصبوقا بتصور. هو إدراكك مثلا لنفرض للتوحيد، إدراكك للتوحيد تارة يكون إدراكا له بحيث لا يتطلب منك أي موقف عملية، وتارة يكون إدراكا له بحيث يتطلب منك التصديق والإدعام. هذا نرى نوعا وذاك أو هذا سنخ وذاك سنخ آخر مبين كيفما وإن لم يكن فيها، إذا حواسنا وإن لم يكن فيها ما ينال الموجود الجوهري، وإنما تدرك الحواس أحوال الأجسام وأوصافها العرضية، لكن أنواع التجربات تهدينا هداية قاطعة إلى أن ما بين السطوح والنهايات من الأجسام مملوءة في الجملة. ما بين السطح والنهايات يوجد جسم، يوجد موجود يملأ حيازا يشغل فراغا غير خالية عن جوهر في الجملة، يعني مع قطع النظر الآن أنها جزء واحد أجزاء متعددة أمر واحد بسيط قابل للقسمة غير قابل للقسمة، هذه التفصيلات التي سوف تأتي، غير خالية من جوهر بامتداد في جهاتها والذي يجده الحس. إذن الآن كيف يدرك الحس الأجسام؟ ما هي نظرة الحس إلى الجسم؟ ما هو الجسم بنظر الحس؟ والذي يجده الحس من هذا الجوهر الممتد في جهاته الثلاث يجده متصلا واحدا يقبل القسمة إلى أجزاء بالفعل، ولا يراه عبارة عن مجموع أجزاء، لا مجموعة من أجزاء بالفعل ذوات فواصل، يوجد فواصل فيما بينها، هذا بحسب الحس. وأما بحسب الحقيقة فاختلفوا فيه على أقوال. الآن الأقوال التي ادعيت في بيان حقيقة وماهية الجسم، ما هو الجسم في النظرة الفلسفية، في النظرة الدقية، في النظرة الحقيقية؟ طب الآن هذه الأقوال نقرأ نعلق عليها، إن كان هناك أمر نحتاج إلى شرح نشرح. يقول أحدها أن الجسم حقيقة عبارة عن أمرين مركب من أجزاءين ذوات أوضاعين. إذن الجسم في الحقيقة ليس وحدة اتصالية، هذا القول الأول ينكر أن يكون الجسم حاله كما هو عليه عند الحس، يخالف الحس في نظرته إلى الجسم، الحس ينظر إلى الجسم على أنه واحد متصل، هذا يراه عبارة عن مجموعة من الأجزاء. هذه الأجزاء ذوات أوضاعين، أي كما سوف يأتي من المصنف يمكن أن يشار إليها بالإشارة الحسية، لها وضع يمكن أن يدركه الحس، فيمكن أن يشار إلى هذه الأجزاء بإشارة حسية، كاليد مثلا تقول هذه اليد التي هي جزء من الجسم، وهذه مثل هذا الرأس الذي هو جزء من الجسم، ذوات أوضاعين. صفة هذه الأجزاء ما هي؟ أنها أجزاء لا تتجزأ، إذن هذه الأجزاء لا تقبل التجزئة. إذن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن أمور متعددة لا عن أمر واحد. هذه الأمور المتعددة سميناها أجزاء. فإذا الآن هذا الجسم مثلا لا يوجد اتصال حقيقي مثلا بين اليد والكتف، بل اليد شيء له وضعه الخاص، الكتف شيء له وضعه الخاص الآخر. مثلا هذا الطرف من الطاولة له وضعه الخاص وله وجوده الخاص، وذاك الطرف له وضعه الخاص، لا يوجد اتصال بينهما. ما هو في الحقيقة بينهما؟ انفصالا. طب إذا كيف الآن كيف تجيبون حينئذ أنه لنا أن نقطع الطاولة إلى نصفين؟ يقول هؤلاء، أن نأتي الآن بمنشار مثلا نقطع الطاولة به إلى نصفين، يقول هؤلاء في الحقيقة هذا ليس قطعا، في الحقيقة هذا تمرير للآلة القطاعة بين الأجزاء المنفصلة. هي أصلاً أجزاء منفصلة، أنت غاية أمر ماذا تفعل؟ تحتاج إلى آلة تمررها بين الفواصل الموجودة بين هذه الأجزاء ليبين كل منها عن الآخر بشكل بحيث يحصل تباعد بينهما. هذا ما يفعله الإنسان في حالة التقطيع. إذن أنت تظنه تقطيعاً، هو في الحقيقة ليس تقطيعاً، هو في الحقيقة تمريراً للآلة القطاعة بين أجزاء. الآن هذه وجهة نظري يعني، هذا عن نظر
متكلمين يعني،
منسوبة إلى المتكلمين، فليكن منسوبة إلى المتكلمين. بالنتيجة هذه وجهة نظري
يعني، يعني كل جزء على حدة شايفنا اليد ذا حدة جزء.
نعم، أما كل جزء على حدة فهو لا يتجزأ، لا يقبل التجزئة، لأنه مركب من أجزاء، هذه الأجزاء في حد ذاتها لا تتجزأ. ثم هذه الأجزاء فيما بينها يوجد انفصال، لا يوجد وحدة اتصالية كما زعمه الحس. وأما ما نراه من التقطيع للأجسام فليس بتقطيع على الحقيقة، وإنما هو تمرير للآلة القطاعة بين هذه، بين فواصل هذه الأجزاء. أشبه بحل العراة، بحل مثلا بحل عقدتين مثلا، في الحقيقة أنت لم تقطع شيئا عن شيء، وإنما فقط ما فعلته باعدت بين هذا الجزء وباعدت بين ذلك الجزء. نعم تحتاج في ذلك إلى آلتين.
نفس هذا الجزء الذي أبعدته عن ذلك الجزء
لا يتجزأ عندهم
لو قطعته،
لا يتجزأ، لابد أن ننتهي إلى أجزاء لا تتجزأ. الآن هذا من باب التقريب للفكرة، قلت اليد والكذب، ولا مثلا لابد أن تتصور هكذا أن الأجزاء صغيرة بحيث لا تقبل التجزئة أصلا. لا ليس يعني، هذا من باب التقريب فقط، أنه إذا نشوف أنه مركب من أجزاء ذوات أوضاع لا تتجزأ، لا بأس، معلومات عامة جيدة.
هذا يعني يساعد عليه التجربة،
ربما
الإلكترونات
ما أدري اسم، ربما
كلها لها مدارات.
العلم الحديث ماذا يثبت من هذه الأقوال؟
متخصصين كمبيوتر شرحوا،
لا يعني مثلا قد يكون من خلال علم الخلايا مثلا،
غير عرفي،
غير عرفي، غير حسي. نعم هو هذا ما يدعون،
لا الأجزاء الصغيرة مثل الإلكترونات ما تتجزأ، مثل النور ما تقدر،
يعني ربما يكون العلم الحديث الآن هم أشاروا إلى ذلك، يعني أشاروا إلى مثل الإلكترونات مثلا أو مثل
لا تتجزأ،
أشاروا إلى، هل هذا مراد أو ليس مرادا؟ هذا بحث آخر، هذا ليس مهم.
الفرق
بين ماذا وماذا؟
لا تتجزأ
ما في شيء، ما في، الآن سنتحدث عن ذلك بعد ذلك. إذا لا تتجزأ ولا تنقسم أصلا، الآن لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. يتحدثون هنا في هذا البحث عن ثلاثة أنواع من القسم، وسيأتي شرحها من المصنف، لكن لا بأس هنا ببيانها حتى نستفيد منها في هذا البحث، سيأتي ذكرها في هذا الفصل يعني. القسمة تارة تكون قسمة خارجية، وأخرى تكون قسمة وهمية، وثالثة تكون قسمة عقلية. والقسمة التي نتحدث عنها هي القسمة بمعنى التجزئة، لأن كلامنا في قسمة الكل إلى أجزائه، لا في قسمة الكل إلى جزئياته ومصاديقه. قسمة الكل إلى مصادقه وجزئياته هذه نستبعدها الآن، لذلك تنحصر القسمة في هذا البحث التي نتحدث عنها في قسمة الكل إلى أجزائه، وهي المعروفة عرفان لغتان، هي المعروفة بالتجزئة. لذلك لا فرق هنا بين التقسيم أو بين القسمة وبين التجزئة، لأن حتى لو عنوانا بالقسم الذي هو عنوان عام، لكن مرادنا منه هنا خصوص قسمة الكل إلى أجزاء. قسمة الكل إلى أجزائه طرف تكون خارجية، وأخرى تكون وهمية، وثالثة تكون عقلية. المراد من القسمة الخارجية واضح، أن نعمد إلى آلة قطاعة مثلا، أو أن نعمد إلى طريقة بسبب هذه الطريقة يحدث تجزئة فعلية بين الأجزاء خارجان. كما لو افترضنا مثلا هكذا، أن نأتي إلى الطاولة نبهن هذا الطرف منها مثلا باللون الأبيض، هذا الطرف الأسود ذاك باللون الأحمر، هذا نوع من التجزئة، جعلت جزءا لونه أبيض، جزءا لونه أسود، جزءا لونه أحمر. أو لا، أتيت بمنشار مثلا، أنا قطع النظر عن هذا القول، أتيت بمنشار نريد أن نشرح القسمة، لأنهم هم يقولون لا يقبلوا القسمة أصلا. إذن القسمة الخارجية هي التجزئة خارجان، ما يوجب حصول التجزئة أو التباعد بين الأجزاء أو التفرق بين الأوصال خارجان بأي وسيلة خارجية كانت، سواء كانت بنحو القاطع أو بنحو التلوين أو بنحو إلحاق عرض بهذا الطرف وعرض آخر بطرف آخر وهكذا. فالوسائل لذلك متعددة، وهي يعني المعروف من التجزئة الخارجية وهذا. القسم الثاني القسمة الوهمية. القسمة الوهمية ليست قسمة خارجية، لا توجب حدوث أجزاء خارجية فعلا. ما توجبه القسمة الوهمية ما هو؟ أنه بنظر الوهم، بنظر التصور العقلي، يستطيع العقل أن يميز بين هذا الطرف وذاك الطرف، يستطيع العقل أن يفرض أن هذا جزء وذاك جزء. فالقسمة الوهمية ما هي إذن؟ تجزئة الشيء بحسب الوهم، والوهم كما نعرف هو إدراك المعاني الجزئية، قوة بها ندرك المعاني الجزئية. فأنت في وهمك تقول الآن مثلا، لنفترض هكذا، لنفترض أنه الآن هذا القلم جزأناه خارجا إلى جزئين، لنفترض أن هذا الجزء منه هو أصغر جزء فيه، بحيث لا توجد لدينا وسيلة خارجية لتجزئته، لا يوجد لدينا مثلا منشار يقطعه، لا يوجد لدينا إمكانية لأن ندهن هذا الطرف منه بلون وذاك الطرف منه بلون، هذا بالغ من الصغر حدان عجزنا معه عن أن نحدث فيه أي شرخ خارجيا، أي تباعد خارجيا. لكن مع ذلك الآن بنظر الوهم، الوهم يستطيع أن يفصله، يستطيع أن يفرق بين أوصاله، يستطيع أن يجعله متشتتان، أن يتصوره ذا أجزائين. فشوف مجال القسمة الوهمية أوسع من مجال القسمة الخارجية، لأن القسمة الوهمية تبدأ بعد أن تعجز القسمة الخارجية عن العمل، بعد أن تصبح القسمة الخارجية غير فعالة يبدأ مجال القسمة الوهمية. إذن القسمة الوهمية ما هي؟ أن نعمد بأوهامنا بتصوراتنا للمعاني الجزئية إلى تقطيع الشيء بنظر الوهم وفي داخل الوهم، لا تقطيعا خارجيا، لا يعني خارجا الآن هذا لنفترض أنه لا يتجزأ، لم يعد قابلا لأن يتجزأ، الآن بقينا نقطع فيه الآن ورقة لنفترض، بقينا نمزق بها إلى أن وصلنا إلى جزء صغير، هذا لم يعد بالإمكان تجزئته بأي شكل من الأشكال خارجا، لكن مع ذلك الذهن الوهم ينظر إلى هذا المعنى ويقول هذا الآن قابل، الآن قسمته إلى قسمين، ثم هذا القسم قسمته إلى قسمين وهكذا. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث القسمة العقلية. القسمة العقلية مجالها بعد القسمة الوهمية. القسمة الوهمية أيضا نصل فيها إلى مكان بحيث تصبح القسمة الوهمية غير فاعلة، تسقط عن الفاعل، عن الفعالية. الآن هذه الورقة التي بقينا نقطعها في ذهننا، نقول هذا الجزء انقسم إلى جزئين وهذا الجزء انقسم إلى جزئين، بالأخير سنصل إلى جزئين لم يعد الوهم قادرا على تصوره. لكن مع ذلك يأتي العقل ويقول هذا الجزء الأخير الذي لا مجال لإدراكه لا بنحو الحس ولا بنحو الوهم أليس جزءا من الجسم؟ فلابد أن يكون له حجم فله أبعاد ثلاثة فيمكن أن نفرض فيها انقسام. قسم العقلية في الحقيقة مردها إلى قضية كلية كبروية، لأن العقل يدرك الكلية. يقول كلما تولد عن هذا التقسيم أجزاء لها أبعاد فيمكن أن يفرض فيها أقسام. هذا هو المراد من القسمة العقلية. هؤلاء ماذا قالوا الآن في قولهم؟ يقول ولا تنقسم أصلا هذه الأجزاء لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، مع أنه سيأتي أن باب القسمة العقلية لا ينسد أبدا، فسيأتي هذا واحد يكون من الإشكالات وهي متناهية. يكمل أصحاب هذا القول: هذه الأجزاء التي لها أوضاع يمكن أن يشار إليها بإشارة حسية وهي منفصلة فيما بينها وهي لا تقبل الانقسام والتجزئة، هي أيضا متناهيتان، يعني تقف عند حدين، وهذا هو مذهب جمهور المتكلمين. إذن ليس تذهب إلى غير النهاية. الثاني، القول الثاني أنه مركب، أن الجسم مركب كما في القول الأول، إذن ليس وحدة اتصال، تماما نفس القول الأول مع فارق وحيد، ما هو؟ غير أن الأجزاء غير متناهيتان. فرق بين هذا القول وسابقه: هذا القول هو قول النظام يفرض الأجزاء التي لا تتجزأ يفرضها أجزاء غير متناهية، وهذا بدوره سوف يثير عليه إشكالا كما سوف يأتي، ونسب ذلك إلى إذن جسم، الجسم الذي له حجم متناهي، النظام كيف صوره؟ صوره له أجزاء لكن هذه الأجزاء لا تنتهي. نعم سيد. الثالث، القول الثالث أنه مركبان من أجزاء بالفعل متناهيات صغار صلبة لا تقبل القسمة الخارجية لصغرها وصلابتها. هذا القول يضيف الخصوصيات إلى بعض الخصوصيات المذكورة في القول الأول، أنه مركب من أجزاء بالفعل، إذن لا نحتاج إلى إعمال تجزئة فيه، بل هو مركب أصلا من أجزاء على خلاف ما هو عليه عند الحس. هذه الأجزاء متناهية كما هو القول الأول على خلاف القول الثاني، وهي أجزاء صغار صلبة لصلابتها ولصغرها لا تقبل القسمة الخارجية، لا يوجد آلة خارجية تستطيع أن تعمل فيها التجزئة لصغرها وصلابتها، لكنها ماذا؟ على خلاف القولين الأول والثاني، هذه الأجزاء تقبل القسمة الوهمية وتقبل القسمة العقلية. ونسب هذا القول إلى ديمقراطيس. من هو ديمقراطيس؟ الله أعلم. القول الرابع أنه أن الجسم متصل واحد.
ما في قول أينشتاين؟
ما القول الرابع أنه أن الجسم متصل واحد. إذا كما في الحس، إذا هذا القول يخالف جميع الأقوال المتقدمة، يرى أنه النظرة الحسية نظرة دقيقة، نظرة مصيبة للواقع. الحس عندما رأى الجسم واحدا متصلا أصاب في ذلك، فإن الجسم حقيقة واحد متصل ويقبل القسمة إلى أجزاء متناهية. ونسب هذا القول إلى الشخص. طبعا سيأتي مزيد توضيح لهذه الأقوال عند الرد عليها، المصنف سيذكر توضيحات إضافية. الخامس، أن الجسم جوهر بسيطان، إذن هو أمر واحد بس، أصلا ليس مركبا من أجزاء حتى يقبل الانقسام. جوهر بسيطان هو الاتصال. شوف هذا القول ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هكذا، بأن الجوهر ليس إلا الصورة، الجسم ليس إلا الصورة الجسمية، الصورة الجسمية هي التي نسميها الجوهر، فلا يوجد تركيبا لا من مادة وصورة ولا من أي شيء آخر. الجوهر ليس إلا الصورة، والصورة موجود واحدا، فله وجود واحد بسيطان. غاية الأمر هذه الصورة لما كانت صورة جسمية، يعني صورة امتدادية، فيمكن لها أن تقبل القسمة الخارجية والوهمية والعقل. لأن هذا القول ينكر ما تقدم سابقا من أن الجسم يكون مركبا من مادة وصف، أنه جوهر بسيطان ما هو هذا الجوهر البسيط؟ هو الاتصال والامتداد الجوهري الذي هو الصورة الجوهرية، الذي هو صورة الجوهر، الذي هو صورة الجسم، الذي يقبل القسمة خارجان ووهما وعقلان ونسب إلى أفلاطون الإلهي. السادس أن الجسم مركب من جوهر وعرضين، هذه ماهيته. إذا نشوف أيضا هذا القول يخالف ما تقدم من أن الجسم مركب من المادة والصورة. الذي يقول الجسم مركب من المادة والصورة يرى أنه مركب من جوهرين، هذا ماذا يرى؟ أنه مركبان من الجوهر ومن عرض. وهما الجوهر يعني المادة يعني الهيول، وهما المادة والجسمية التعليمية التي هي امتداد كم. سيأتي من أقسام الكم الجسم التعليمي الذي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، يسمى جسما تعليميا مثل المربع الذي نرسمه مثلا. فكيف ما كان وهما الجوهر والجسمية التعليمية التي هي امتداد كمي تكون عرضا من قبيل الكم، امتداد في الجهات الثلاثة. ونسب هذا القول إلى شيخ الإشراق. هذا القول السادس. القول السابع أنه جوهر مركب من جوهرين، أحدهما المادة التي هي قوة كل فعلية، الثاني واضح، الثاني الاتصال الجوهري الذي هو صورة هذه المادة، والصورة اتصال وامتداد جوهريان يقبل الانقسام أو القسمة إلى أجزاء غير متناهيتان. لكن بأي معنى يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية؟ شوف، نحن لم نتحدث هنا عن أجزاء بالفعل على خلاف بعض الأقوال المتقدمة. مثلا القول الثاني أنه له أجزاء بالفعل، وهذه الأجزاء الفعلية له أجزاء غير متناهية. الآن هنا ماذا نقول؟ هي أجزاء غير متناهية لكنها ليست أجزاء بالفعل، يمكن أن يتجزأ إلى أجزاء غير متناهية، لكن بأي معنى أيضا؟ بمعنى لا يقف، أي بمعنى القسمة العقلية، بمعنى أن العقل يبقى يقول الآن تولد جزء، هذا الجزء له حجم بما أنه جزء من الجسم فينبغي أن يكون له حجم، له أبعاد، فيكون قابلا للانقسام، فيبقى العقل يحكم بذلك إلى لا، إلى اللانية. إذا هذا لا ينبغي أن يرد عليه نفس المحظور الذي يرد على ذاك، لأن هذا أولا لا يقول بأن الأجزاء غير المتناهي أجزاء فعلية، وإنما هو يتحدث عن أن هذا يقبل التجزئة إلى أجزاء غير متناهي. ثانيا عدم التناهي في الأجزاء الذي يدعيه هذا القول ليس بمعنى أن هذه الأجزاء خارجان يمكن أن تكون لا متناهية، بل هو بمعنى أن الأجزاء أن هذه التجزئة لما كانت تجزئة عقلية فتبقى القاعدة الكلية باقية على حالها ثابتة، فيبقى دائما يمكن لا أن نفرض له أجزاء بمعنى لا يقف. فإن اختلاف العرضين يقسم كما مثلنا، مثلا أن تضع ذهانا هنا وذهانا من نوع آخر هنا، تغير اللون هنا واللون هنا، هذا نوع من التجزئة مثلا، أو لا تعرض هذا للحرارة، هذا الطرف للحرارة، ذاك الطرف للبرودة مثلا، فهذا يصبح غير ذاك تلقائيا، هذا نوع من التجزئة. تقول هذا فيه جزء حار وجزء غير، له طرف حار وطرف بارد. وكذا الآلة القطاعة تقسمه بالقطع، إذا تقسمه الآلة القطاعة ماذا تفعل بناء على هذا القول؟ تقطع فعلا، دورها وظيفتها هي التقطيع، لأن الأجزاء بينها وحدة اتصالية، لا يوجد أجزاء فعلية. حتى إذا أعيت الآلة القطاعة أو وسائل التجزئة الخارجية لصغر الجزء أو لصلابته أخذ الوهم في التقسيم. الآن هو قلنا سيشرح المصنف القسمة العقلية والخارجية والوهمية، الآن هنا يشرح واقعا. حتى إذا أعيت لصغر الجزء أو صلابته شرع أخذ الوهم في التقسيم، حتى إذا عجز عنه لنهاية صغر الجزء أخذ العقل في تقسيمه، لكن على نحو كليا حتى يكون من مدركات العقل. كيف يقسمه على نحو كليا؟ مرده إلى هذه القضية الكبروية الكلية، أنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الجديد ذا حجم، سواء استطعنا أن ندركه بالحس أو بالوهم أم نعم نصر. كان الجزء الجديد ذا حجم له جانب غير جانب يقبل القسمة من غير أن يقف، هذا هو معنى غير متناهية بمعنى لا يقف. فورود القسمة، إذا نشوف الفرق بين هذا القول وبين الأقوال السابقة. في الأقوال السابقة هم قالوا لا يتجزأ، أو هذه الأجزاء لا تتجزأ، أو بعضهم قال تقبل القسمة مثلا الخارجية، لكن هناك ماذا قالوا؟ بأنها تعدم الجسم. هنا هذا القول ماذا يقول؟ أن فورود القسمة لا يعدم الجسم، قابلية كل جزء للانقسام لا يؤدي إلى أن يزول هذا. يعني عرفا نحن ماذا نقول مثلا؟ الآن هذه الورقة تبقى تفتتها إلى أن العرف ماذا يقول؟ إلى أن تزول، مع أنه لا زول لها في الحقيقة، بل تبقى لها أجزاء، وهذه الأجزاء أيضا قابلة للانقسام. فالتقسيم والتجزئة أبدا لا يؤدي إلى الزوال، لا يؤدي إلى العدم، هذا محال. فورود القسمة لا يعدم الجسم، وهو قول أرسطو والأصافين من حكماء الإسلام. هذا ما بلغنا من أقوالهم في ماهية الجوهر المسمى بالجسم، وفي كل منها وجه أو وجوه من الضعف نشير إليها بما تلس. الآن المصنف يشرع في مناقشة هذه الأقوال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.